أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في المضارب كان الكلام في المضارب بالدرهم والدينار المغشوشين. الآن نتعرض نقاط مهمة في باب المضاربة في زماننا هذا. النقطة الأولى بعد ما التزمنا بعدم صحة المضاربة بالدين أو المنفعة أو العروض، فكيف يمكن لنا في زماننا هذا بإيقاع المضاربة الصحيحة وإنشائها؟ كيف يمكن؟ إذ أن المضارب إن مال المضاربة لابد وأن يكون عينا، والدراهم والدنانير او الاوراق النقديه. الاوراق النقديه الان اذا ضارب شخص آخر في مال فلا بد ان ياخذ الفلوس والاوراق النقديه من البنك ويعطيها الى العامل. وهذا الامر صعب بل محال عاده، اذ كيف يمكن اخذ 10 مليارد فلوس او مليارد؟ كيف يمكن اخذ هذا المبلغ من البنك؟ كيف؟ بل لعل البنك لا يعطي هذا المبلغ من النقود، من الأوراق نقدا. نعم يمكن إيقاع المضاربة مثلا بأخذ 100 مليون من البنك وإيقاع المضاربة مع العامل، ثم يؤخذ 100 مليون، تؤخذ 100 مليون، ثم توقع المضاربة وهكذا. مثلا 100 مرات أو أقل أو أكثر، لكن هذا الأمر صعب لا يتحقق في الخارج. فعلى هذا الأساس إذا أوقع المضارب المالك مع العامل بالعقد اللفظي بالإنشاء لفظا، ثم يضع هذا المبلغ في البنك في حسابه أو في كارته، بعدما وضع المالك هذا المبلغ في البنك فيسير دينا على البنك. نعم لو قلنا بأن الوضع في الكارت في البنك والإيقاع في كارته في حسابه يعد قبضا عرفا، لا بأس، إذ تعطي المال إلى العامل بوضعه في البنك. وأما إذا استشكلنا وقلنا بأن الوضع في البنك والإيقاع في الحساب أو الكارت لا يعد قبضا كما التزمنا مرارا وقلنا مرارا، أو قلنا بأن البنك لا يملك، بأن الحكومة لا تملك كما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ وجمع من الفقهاء الفحول، لأن السيد الخوئي قدس الله سره أو شيخنا الأستاذ والآخرون أو الآخرون يقولون ما الدليل على ولاية الشخص الذي يكون خلف الباجي في البنك ويأخذ الفلوس؟ ما الدليل على ولايته على البنك؟ إذا قيل لأنه موظف من قبل العامل فننقل الكلام في العامل، ما الدليل على ولايته على البنك حتى يجعل شخصا آخر للأخذ ويوكله ما الدليل على ولايته؟ وإذا قلت هو من قبل رئيس البنك المركزي فننقل الكلام فيه، وإذا قيل هو وكيل من قبل رئيس الدولة ورئيس الجمهور فننقل الكلام فيه، ما الدليل على ولاية رئيس الجمهور؟ إذا قلت هو انتخب بآراء الناس فنقول ما الدليل على ولايته بآراء الناس بعدما انتخب برأي الأكثر أو حتى برأي تمام الناس؟ ما الدليل؟ ما الدليل على ولاية الناس على إعطاء الولاية إلى شخص بالنسبة إلى الحكومة بالنسبة إلى البنك؟ ما الدليل؟ وعلى هذا الأساس استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه في ولاية الدول في جميعه في ولاية جميع الدول في زمانه قدس سره جميع الدول خارجه. ما الدليل؟ وهكذا كان يقول شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه. وعلى هذا الأساس حتى لو قبلنا والتزمنا بأن الإعطاء في حساب العامل يعد قبضا فلا يفيد، لأن المالك لا يكون دائنا من البنك، والبنك لا یکون مدینن و کل ما یوزع فی البنک فی الحساب او الکارت یعد مجهول المالک. ولذا لو التزمنا بأن البنك لا يصير مدينا كما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ والآخر، أو التزمنا بأن الإيقاع في البنك والوضع في البنك في حساب العامل أو في كار أو في كارتي لا يعد قبضا إذا التزمنا فتشكل المضاربة في زماننا هذا. وما لغاض المشكل من حل. نعم يمكن أن نسهل الأمر ونصحح الأمر بأن أقول للعامل أنت وكيلي من قبلي بالتجارة بالاشتراء لي وبيع مالي بالإيجار بالإجارة بالاستيجار وبسائر العقود الصحيحة أنت وكيلي. ووكيلي في أداء ديني من حسابي في البنك. بل الأصح أن أقول أن يقول المالك للعامل أنت وكيلي أن تشتري لي بذمتي بشرط أن يقول في المعاملة أنا إذا أعطيت من فلوس البنك من نقود البنك ووضعت هذا المبلغ في حسابك فابرأ مني وهب لي ديني، يعني الدين موكل. هذا صحيح قطعا على جميع المباني، على جميع المباني، ولكن هذا فيه إشكال من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذ لو لم تكن هذه المعاملة مضاربة فلا دليل على صحتها، لأن الاتجار للمالك وجعل مقدارا جعل مقدارا من الربح للعامل بحيث يرد هذا المقدار من الربح في كيس العامل في بدو الأمر، فهذا من تملیک المعدوم و سید الخوئی رحمت الله علیه لا یلتزم به تملیک المعدوم و یقول الاجماع لا بطلان. لو قلنا بان تملیک المعدوم لا بأس به و ان عقد المضاربه و امثالها لا تحتاج الى دلیل خاص بل العمومات تشملها که ملتزمه به سید الماتن والآخرون فلا بس. ولكن اذا التزمنا بملتزمه به سید الخوئی رحمت الله علیه فإيقاء المضاربة الصحيحة في زماننا هذا هكذا بأن نقول أنت وكيلي بالبيع والشراء بسائر المعاملات الصحيحة بذمتي على ذمتي ووكيلي في أخذ الفلوس في وضع فلوسي نقودي في حساب العامل في حساب الدائن لأداء الدين على ما قلت وأنا أعطيك نصف ربح أهبك نصف ربح أو مثلا أقل أو أكثر على ما اشترط بين موكل والوكيل الآن إن قلت اذا سأل مني شخص مثلا السائل يقول انا انشأت عقد المضاربة وما علمت انه عقد باطل ما علمت فهل هذا العقد صحيح بعنوان العقد المستقل كما يقول السيد الحكيم رحمة الله عليه والآخرون بل السيد الماتن صاحب العروة أو يكون هذا العقد باطلا فنجيب بما سنذكر في النقطة الثانية. النقطة الثانية لو قلنا بصحة المضاربة بالعمومات بالعقد المستقل بعنوان عقد مستقل إذا قل هل تكون هذه المضاربة الباطلة بعنوان عقد مستقل لأن هذه المضاربة الباطلة مصداق للعقد للوكالة إيقاع الوكالة إنشاء الوكالة او لا، لا يكون صحيحا. اذا قلنا بان المضاربه الباطله تكون مصداقا للعقد المستقل الصحيح للعمومات كما هو الظاهر المستمسك أو السيد الماتن أو السيد الماتن، إذا قلنا والعمومات تشمل أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض تشمل، فنقول بصحة المعاملة بصحة المضاربة، مو بعنوان المضاربة بل بعنوان العقد المستقل. وإذا قلنا بصحة هذه المضاربة الباطلة بعنوان العقد المستقل، فلا فائدة في البحث عن شرائط المضاربة، عن صحتها وطلانها، إذ لا أعلم أثرا خاصا لعقد المضاربة. لأن المضاربة قوامها بورود الخسران على المالك والربح بينهما، فإذا قلنا هذه المعاملة بعنوان العقد المستقل صحيحة مشمولة للعمومات، فيرد ترد الخسارة على المالك لأن العامل اشترى للمالك والربح بينهما للاشتراط. ولذا يسير هذا البحث لغوا وهو مطلب مهم. إن قلت الإجارة باطلة، إن قلت إن الإجارة باطلة، هل تحسب إذنا من مالك الدار للمستأجر للانتفاع من داره بشرط اعطاء المبلغ الخاص؟ أو البيع الباطل، هل يحسب إذنا للمشتري من البايع بانتفاع هذا المتاع بشرط إعطاء هذا المبلغ؟ هل تحسب؟ فقيل لا تحسب، ولذا بحثوا في المكاسب وغيرها في كتاب المكاسب للشيخ المعظم الأنصاري أعلى الله مقامه وغيره، قالوا المأخوذ بالعقد الفاسد، الآخذ ضامن، تصرفه حرام قصب. غصب يعني تصرف بلا رضا، بلا رضا المالك. وعلى هذا لا تكون المضاربة الباطلة مصداقا للوكالة. نعم المضاربة الباطلة مشتملة على الوكالة، دالة على الوكالة بالالتزام، كما أن البيع دال على جواز التصرف والإجارة دال على جواز التصرف، فما الفرق بينهما؟ نقول إذا قيل هكذا، نقول أن البيع الفاسد أو الإجارة فاسدة أو الهبة فاسدة أو الصلح الفاسد فلا يعطي العاقد الواهب البايع المجر الإذن للانتفاع، بل هو يملك ماله، فإذا ملك المشتري يحل له التصرف لأن الناس مسلطون على أموالهم، يجوز التصرف في ماله بخلاف المضاربة. حقيقة المضاربة هو إنشاء الوكالة، إنشاء الإذن، إنشاء الإذن، إعطاء المال إلى الآخر للاتجار بشرط كون الربح بينهما، فهو هي عبارة أخرى عن الوكالة، عن إيقاع الوكالة، عن التوكيل. لا نفتهم معنى خاصا للمضاربة غير الوكالة، ولذا في بعض الموارد شفتم في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه والآخرين بأن هذه المعاملة وإن كانت باطلة إلا أنها مصداق للإذن، ولذا يمكن أن نقول بصحة المضاربة الواقعة من الجاهل بالبطلان بعنوان عقد مستقل. نعم لو قلنا ببطلان تمليك المعدوم والتزمنا بما التزم به السيد الخوئي من أن صحة المضاربة تحتاج إلى دليل خاص والعمومات لا تكفي، فتشكل المضاربات الواقعة بين الناس في زماننا هذا إلا بشكل خاص الذي قلنا على رأي السيد الخوئي وطريق الاحتياط. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة في كلمات البعض والمنقول من البعض في كلمات البعض أن الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. من أن هذه الآية الشريفة لا تدل على صحة المضاربة أو العقد الآخر بعنوان التجارة، لأن مثل الآية مثل لا صلاة إلا بطهور، فمفاد الآية أن صحة المعاملة تحتاج إلى الرضا إلى التراضي، فلا يكون مفادها صحة كل معاملة توقع بالتراضي. وهذا المطلب عجيب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ظاهرها يعني كل ما يكون تجارة عن تراض صحيحة صحيح، ولا أدري لماذا استشكل في دلالة هذه الآية. النقطة رابعة، قال البعض إن المضاربة على قسمين، مضاربة عقدية معاوضية ومضاربة إذنية. المضاربة معاوضية عقدية يعني أن المالك يعطي العامل مبلغا من المال إلى زمن خاص بشرط عمل العامل، بشرط عمل العامل. فهذه المضاربة الصحيحة معاوضية عقدية تحتاج إلى إيجاب وقبول، وبعد ما قبل العامل لزم عليه العمل، ولا يجوز للمالك الفسخ ولا للعامل الفسخ، ما يجوز إلا أن يكون لهما أو لأحدهما خيار كسائر المعاملات كسائر العقود اللازمة. وهذا بخلاف المضاربة الإذنية، لأن في المضاربة الإذنية يأذن المالك للعامل الإذن في الاتجار بشرط كون الربح والربح بينهم، فهذا إذن فقط، ولذا لا يجب على المالك الالتزام بهذا الإذن، يمكن له أن يفسخ. كما أنه لا يجب العمل على العامل، يمكن يجوز له أن لا يعمل أصلا. حتى لو شرط في المضاربة الإذنية عدم أخذ المال وعدم الفسخ إلى نهاية السنة، حتى لو شرط، فلا تسير هذه المضاربة مضاربة معاوضية بمجرد عدم شرط الفسخ، شرط عدم الفسخ. نعم تكليفا لزم عليه الالتزام و ابقاء المضاربه، ولكن لو عصى و فسخ المضاربه فتفسخ المضاربه و يرجع المال الى المالك. ولكن في بالي اشكال وشبهة لهذا المطلب، وهو أن الإذن أو الإيقاع هل يصير عقدا بمجرد الشرط؟ مثلا اذا قلنا بان الوكاله عقد جائز اذا قلنا ويقول الشخص انت وكيلي الى نهايه السنه، وقال الوكيل قبلت، فهل تسير هذه الوكالة عقدا لازما بحيث لا يمكن الفسخ ولا تفسخ الوكالة بفسخ الموكل؟ لا. لكن ما أدري حله، إذ يمكن أن يقال إن العقد ما هو إن العقد ما هو، فللكلام تتمة إن شاء الله بكرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.